Médien.
Médien. Podcast.
Médien.
أحييكم مستمعينا وأرحب بكم في عدد هذا الأسبوع من برنامج كاتب وكتاب، وأسعد فيه اليوم باستضافة الباحث والفنان والأستاذ عبد السلام الخلوفي. أستاذ عبد السلام، أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
أهلا وسهلا للاعتماد، ومن خلالك لكل المستمعين هذا البودكاست الجميل اللي كيحتفي بالكتاب والكتاب.
شكرا لك. ونتحدث اليوم عن كتابك صنعات وحكايات من الموسيقى الأندلسية المغربية الذي صدر عن دار سلايكي أخوين. هذا الكتاب هو الأول الذي صدر لك أستاذ عبد السلام، وأنا شخصيا أستغرب ذلك. لماذا تأخرت الكتاب حتى الآن؟
وسؤال يتكرر كمشارك لمدة حوالي ما يقارب 4 عقود في العديد من الندوات وإصدار الكثير من الدراسات والبحوث والمشاركة مع أكاديمية المملكة المغربية والندوات عبر العالم، لكن كإصدار هو أول إصدار لسبب. قبل حوالي أكثر من 30 سنة بالضبط كنت متحمسا جدا وحضرت سلسلة سميتها سلسلة التراث الموسيقي المغربي، قوام 4 كتب. الأول متعلق بطرب الآلة، طرب الآلة ذلك الفن البالغ. الثاني بفن الملحون، فن الملحون فالقول المغربي البالغ. الثالث متعلق بالطرب الغرناطي في المغرب. والرابع كان متعلقا بالمديح والسماع في المغرب، يعني من القرن السابع إلى يوم الناس هذا. الحاصل هو عندما أنهيت هذه الكتب وبعد كثير بحث وكثير تنقيح وكثير تمحيص ومن خلال الدراسة ومن خلال الممارسة، كنت قد التقيت أحد الناشرين بمدينة الرباط، وعندما جلسته لمحت في عيني نوعا من التبخيس لهذا العمل. كان يتحجج أن هذه الكتب هي متخصصة وجمهورها ليس جمهور الواسع وجمهور متخصص، لذلك فليست بالأهمية المطلوبة، وكان أولى أن تفكر في تأليفي في مجال آخر. وكنت أحسست من خلال ظاهر كلامه أن هذه فقط حجج لكي أتنازل عن الحقوق المادية أو لا أطلب شيء أو حتى أن أدفع له لكي ينشر هذه الكتب، فأقسمت بأغلظ الإيمان أن لا تخرج هذه الكتب، وأصبح بيني وبين الإصدارات حاجز نفسي رهيب لم أستطع التغلب عليه. لن أقول لك إن هذه الكتب ظلت مركونة في الرفوف، إنما استعملتها في العديد من المحاضرات والندوات، وكذلك أصدرتها من خلال مجموعة من الصحف، مثلا طرب الآلة ذلك الفن البديخ أصدرته عبر 30 حلقة بجريدة المساء. ما يتعلق بالمديح والسماع نشر بجريدة الحدث المغربية، نشر مفرقا ولكن ليس كاملا، إنما أجزاء. تعرفين إكراهات الكتابة الصحفية، ينبغي أن لا تكون متعالية، ينبغي أن تكون في المتناول، ثم إن ينبغي أن يربط التسلسل حتى تشوق القارئ لمتابعة القراءة.
نعم، ولكن أستاذ عبد السلام، ما الذي رفع ذلك الحاجز وجعلك أخيرا تجد الطريق نحو النشر؟
هو الدافع الأساسي لتأليف هذا الكتاب بالضبط. عندما أردت إخراج الكتاب أخرجت كتابا في موضوع لم أتطرق إليه في السابق بشكل نهائي. فيما يتعلق بموسيقى الآلة، أعتقد أننا استوفينا الحديث عن تاريخها، استوفينا الحديث عن متنها الشعري، أن المتن أصلا مجموع من خلال كناش الحائك الأصلي.
نعم.
ومن خلال المختصر الجامعي، من خلال ما صدر من كتب أيضا متعلقة بجامعة طرب الآلة، سواء ما أصدره الراحل عبد اللطيف بن منصور أو ما أصدره الحاج دريس من جلون التويمي أو ما أصدره الحاج عبد الكريم الرئيس نفسه إلى آخره. هناك أيضا جهد بوديل فيما يتعلق بتنويط وتدوين هذه الموسيقى البادخة بالنوتة الموسيقية. الجانب الذي بقي مهجورا ولم يتطرق إليه بشكل خاص هو الجانب الأدبي والشعري. أعتقد أنه كانت إشارات كثيرة في كتاب الأستاذ عبد اللطيف بن منصور بخلفيته الشعرية والعروضية وكذا، لكن هو الكتاب كان في الأصل فقط إخراج الأشعار، وكلما أتيحت له فرصة إلا وتحدث عن صاحب النص أو بعض العلل الموجودة في النص الشعري. الآن وضعت صنعات معينات من المتن الشعري تحت المجهر وأدخلتها للمخبر والمختبر لأرى ما تحتويه من تقديمات وتأخير في بنائها كجملة ثم كشعر، الصور البلاغية ما يتعلق بالعروض المعنى، ثم إن هذه النصوص هي مجتزأة من قصائد طوال فقط نغني منها 5 أبيات أو 7 أبيات على الأكثر. إذن لإدراك معناها لابد من إلحاقها بأصلها ما سبق وما يلحق، ثم إن مرتبطة أيضا بعصرها وقائليها. كل هذه الحكايات المرتبطة جعلتها هذا الكتاب هو مجرد حل مقبلات ديال الطعام.
يفتح الشهية.
نعم، فتح شهية لما هو آت. إنه كما تعلم لكي نغني المتن الشعري لموسيقى الآلة نحتاج لما يقرب 120 ساعة متواصلة من الغناء. هو أكبر ريبرتوار على ظهر البشرية كتراث إنساني لمادي هو طرب الآلة المغربي. إذن نصوصه تحتاج لكثير تمحيص وتدقيق وإفهام وفتح مغالق. واخترت في هذا الجزء الأول 30 صنعة من كل النوابات المختلفة، ثم سأدعو للتخصص. أخذ مثلا نوبة رم المايا وخصص لها كتابا من 30 صنعة فقط، يعني الصنعات الصعبة في الفم، وهكذا إلى أن أنهي بحول الله إذا كان في العمر بقية 11 نوبة المتداولة إلى يوم الناس هذا في موسيقانا الأندلسية المغربية.
نعم، وهو عمل كبير. المهم أن الكتاب الآن أصبح بين أيدي القراء. أستاذ عبد السلام الخلوفي، وعلى غلافه لوحة للفنان فيصل بن كيران، وهي لوحة جميلة بآلة الرباب، وأيضا نعم. هذه الآلة تراثية كذلك.
هذه اللوحة هي كما أسلفت ذكر للفنان الموسيقي والفنان التشكيلي في نفس الوقت. فيصل بن كيران هو فنان ابن فنان،
جمال الحسنيين.
طبعا جمال الحسنيين وأوتي المجد من طرفي، خاصة وهو ينحدر من أسرة فنية. أبوه هو الطيب بن كيران الرسام التشكيلي الراحل، لوحته معروفة عالميا، وهو مضى في نفس الاتجاه، ولوحته أيضا أصبحت تحظى باهتمام كبير على صعيد العالم، ويفوز بالكثير من المسابقات الخاصة بالفن التشكيلي. عندما رمقت هذه اللوحة منشورة على صفحتي الفيسبوكية أغرمت بها وعجبت بها، وكلمته وأضمرت أنه عندما أصدر الكتاب ستكون هذه لوحة الغلاف. اتصلت بفقري مع الأسف إن اللوحة قد بيعت لكن أصلها أتوفر عليه، وبعث لي هذه اللوحة يعني بجودة عالية لكي تزين وجهة الغلاف. لماذا اختير هذه اللوحة بالضبط؟ أولا هذه الفتاة اسمها حياة، ثم إنها مؤنث، والصنعات مفرد وصنعة مؤنثة، وكل مؤنث في الحياة هو جميل. ثم إنها تلبس قفطانا مغربيا من القرن التاسع عشر بطرز الخنجر، هذا من أبدع أنواع الطرز المغربي في القفطان. ثم إنها تمسك ربابا من القرن التاسع عشر من ربابات سليل أسرة الحايك الذي جمع لنا النص الأدبي. أحد أفراد أسرته كان يصنع ربابات، وهذا رباب مصنوع في القرن التاسع عشر من واحد من أسرة الحايك جامع المتن الأدبي في القرن الثامن عشر. إذن وهذا النوعية من الربابات معروفة في شمال المغرب خاصة في تطوان، وتحتفظ ببعض الأسر. أعرف ربابا كان يملكه العازف الماهر سيدي أحمد الغازي رحمه الله ورثه عن أبيه، وربابات تملكها بعض الأسر التطوانية العريقة. وهذا الرباب بالضبط المرسوم الذي رسمه الفنان فيصل بن كيران وموجود بمتحف باب العقلة في تطوان.
نعم،
ونظير هذا الرباب
في متحف يوجين دولاكروا.
نعم، موجود في فرنسا. كان قد اقتناه يوجين دولاكروا عندما حل بطنجة سنة 1832. إذن هذه اللوحة لم تختر عبثا، نعم. وإنما هي لخدمة هذا الكتاب حتى تفتح الشيء أكثر. وطبعا أنا من هنا أحيي الصديق والفنان الرقيق سي فيصل بن كيران على نباهته وجمالية لوحته، لأن أثارت الكثير من الحديث، وفي كل مرة تكون موضوع السؤال.
وهذا الكتاب ككل هو خدمة جليلة للتراث المغربي أستاذ عبد السلام الخلوفي. إذن 30 صنعة كما قلت جاءت فيها، وقد ركزت بشكل خاص على الجانب الأدبي والشعري. لا. لهذه الصنعات، لماذا هذا التركيز تحديدا؟
أعتقد أن أقرب طريق لتذوق الموسيقى وفهم ما تغني. لا يعقل أن نغني حتى بالنسبة للممارس أن تغني نصا وأنت لا تفهمه. إذن هو يساعد الممارس لكي يفهم ما يقول. أتذكر هنا مناظرة جاء فيها افهم عن نفسك ما تقول ثم رم أن يفهم عنك غيرك. إذن من الأجدى أن يفهم الذي يبعث لنا النص الغنائي ما يقول حتى يفهم عنه غيره ويتذوق هذا النص. ثم إن إكراهات كثيرة تحول بين وصول النص بسلاسة للمتلقي. أداؤنا في الآلة هو أداء جماعي، الكل مسموح له بالغناء، من يمتلك صوتا صالحا للغناء ومن لا يمتلك، حتى العازف، لأننا ندخل في حالة جذب جماعية. ثم إن في طرب الآلة وفي ألحانية نوع من ما يسمى بالليتيغوفوني، يعني تعدد الخطوط اللحنية، كل شخص يغني بطريقته. مثلا الواحد منا يقول بوشرى لنا نلنا المنى، الآخر بوشرى لنا نلنا المنى، والآخر بطريقة ثالثة، والآخر، وعندما تتدخل هذه الأصوات يصبح هذا الأمر حائلا بين النص والمتلقي. ثم إن في الآلة لا نغني فقط نص شعري، نضيف إلى النص الشعري ما يعرف بالتراتين والنانات، هنا ناطرتان. فعندما نقول مثلا ليلو ليلو أوه ليلو الهوى، ليلو مبتدأ نغنيها مفردة منفردة، هذا المبتدأ، ننتظر الخبر نضيف إلى المضاف إليه، ليلو الهوى، ليلو 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 الهوى، ليلو الهوى ليلو هنانا، ليلو الهوى ليلو، لحد الساعة ذكرنا المبتدأ والمضاف إليه. هذا الليل ماله، شنو وقع له؟ عاد يقضان، ليلو ليلو الهوى يقضان. إذن هذا التباعد أيضا يخلق نوعا من التشويش في الفهم ويعيق التذوق. لذلك ففهم النص أراه لازما لازبا من أجل تذوق أعمق. فالحب من أول نظرة لا يكفي، لا بد أن تعرف هذا الشخص وكن هالشخص. فهذا نوع من ذلك.
ربما غاية الفهم لا يمكن أن يدركها الجميع، لأن هناك بعض المصطلحات أستاذ السلام صعبة. وكما قلت في الكتاب، هناك حتى من يتقن أو يحسن اللغة العربية ولا يجد إلى ذلك سبيلا.
لا يمكن، لا يمكن. ينبغي أن تجمع أولا بين الممارسة حتى تعرف معجم هذه الموسيقى. لهذه الموسيقى معجم خاص. فأسماء الخمرة مثلا هي كثيرة جدا، العقار، الخنداريس، الطيلال، بنت الكرم، العقار، القهوة، اسقنيها قهوة، أحدهم سيحسب أن الأمر يتعلق بالقهوة، اسقنيها قهوة تحيي النفوس، من سنة الأنوار، بنت كرم اسم آخر. إذا لابد أن يجوز المرء بين الممارسة وأن يكون ضابطا للمعجم والحق المعجم المستعمل في هذا الطرب، ثم أن يمتلك علوم الآلة، يعني النحو والصرف والبلاغة والعروض وفقه اللغة والسيار، هو مجهود مضني. لا أخفيك سرا أنه
هذا واضح حتى في الكتاب أستاذ عبد السلام.
لماذا؟ لأنه أهملنا طويلا أجمل ما في هذه الموسيقى. لماذا أهملنا؟ لأن هناك قول دارج وشائع بيننا في أوساط الممارسين، يقولون الملحون فرجته في كلامه، بمعنى أن أهم شيء في الملحون هو الكلام دياله، وفقط الموسيقى هي قوالب تحمل هذا النص. بينما في الموسيقى الأندلسية يقولوا أجمل شيء فيها الموسيقى، لا، نصوص شعرية الموجودة في الموسيقى. أما أنا فمتيم لا أرقد، فسل النجوم عسى بذلك تشهد، يا من يلوم العاشقين على البكا، كف الملام فدمعتي لا تنفل، أليس وأشنب ثغر له شفة يغرد النحل على وردها، ما ذاك إلا حسدا مضرأت رضابها أعذب من شهدها. أليس هذا جميلا؟ كيف نبخس النص الشعري حقه؟
صحيح.
سواء كان حتى بالعامية، حتى النصوص التي نسميها بروالة، بالكاس وخرصة الذهب، شافت عيني شمس لي حابضيها على شعاع الخد الوسم، قلت عاجبي غيت العجب، ما نحسب الموت بالعيان نراها، في حياتي نضحى نجم، والمحبوب من بعد ما شرب عمر لي طاسة الذهب وملاها، محبوبي في الجود حاتم. شوف هذا تشبيه البليغ، ما قالش محبوبي في جودي كحاتم، إلا محبوبي في الجود حاتم هو نفسه. أنا راضي بكل مطلب، بحياتي لو جار مالكي نرضاه، ولا يزول علي حكم، والمغلوب يطيع من غلب، إلى آخر. كل شقا في طاعة الحبيب نزاه، ولا غنى يتفر باللازم، نصوص آية في الجمال.
صحيح، جمال ودقة في التعبير
تماما
أيضاً.
وصور جمالية بليغة. صحيح. جدا، لا ينبغي أن نهملها أو بدعوى أن موسيقى نستمع إلى الموسيقى أولا لا يصل النص كامل للمتلقي، لا، ينبغي أن نركز على هذا الأمر.
نعم.
وحان وقته
تماما، وشكرا لك لأنك قمت بهذا العمل أستاذ عبد السلام، ولا شك أنه كان صعبا طبعا بالنظر لصعوبة اللغة، وإن كان هذا أمرا ليس بصعب بالنسبة لك، أنت الأستاذ في العربية لعقود والمتمكن من لغتي الضادة. الكتاب أستاذ عبد السلام قدم له الأستاذ محمد تامي الحراق، وقد اعتبره صنيعا رفيعا وبديعا كذلك، وقال إن فيه عبر عديدة، من بينها ما ذهبنا إليه قبل قليل، مراجعة الأحكام الموروثة التي ربما تهمل الشعر.
صحيح.
وتعده أقل مرتبة، وأيضا إبراز تكامل الأدب والطرب. صحيح. وارتباطهما العضوي.
صحيح، لا يمكن أن نعزل أي أغنية تعجبك أو تعجب السامع، هناك أسرار فيها. لا يمكن أن نقف فقط عند أسرار المقامات والإيقاعات والصوت الجميل، بل إن الصور الشعرية الجميلة أيضا تأثر السامعين.
صح.
عندما نسمعوا مثلا أنساك لأم كلثوم، كلك معايا أجمل حكاية في العمر كله، فهذا تعبير بديع، سنين ومرت زي الثواني، تعبير بديع. إذن هناك عديد أمور تجعلك ترتبط بأغنية ما أو بنوع موسيقي ما، ليس فقط جانب الموسيقى، الجانب الموسيقي مهم للغاية، وهو الموسيقى لغة عالمية، حتى في بعض الأحيان خاصة في الموسيقى الروحية، ترى عندما يحضر الأجانب لعروض الموسيقى الروحية ويكون النص عربيا، وتراهم يتواجدون، لأن سحر الموسيقى يكون أقوى، استطاع أن يترجم معاني النص وجعل لها حاملا هو الأنغام والجملة الموسيقية، وحتى الإيقاع وطريقة عزف الإيقاع، عندما تسمع ذلك الدف بعمقه لا متناهي، تسمع مثلا الزمن القوي لكنه لا يتوقف في الزمن، يشيع فيلامس شغاف الروح. لذلك فلكي تتذوق الموسيقى لابد من هذا جميعي، بمعنى النص، الموسيقى، اللحن، الصوت الجميل، حتى الرفقة والجلسة والإضاءة، المكان والزمان، كل هذا يتداخل. يعني تعرفين النظرية التلقي العديدة تركز على كل هذا، لا يمكن أن نعزل التلقي ونحصره في جهة واحدة، إنما التلقي يكون بعض الأحيان حتى الصمت يكون نوع من الخطاب.
صحيح،
حتى النظرة تكون طبعا
ربما هذا ما يبرز أهمية التوثيق اليوم لتراثنا الموسيقي، لكل أنواع الموسيقى المغربية التراثية، ما أهمية وحتمية ذلك في وقتنا الراهن؟
نحن الآن في عصر التوثيق بامتياز. قديما كان التوثيق لا يتم إلا عبر الكتابة، عبر الخط، الخطاطون ينسخون الكتب، وعندما يفرغون منه يشكل لهم ذلك اليوم عيدا، وفرغ منه ناسخه، في عندما تقرأين المخطوطات في كذا الرابع من شوال الآن كل الوسائل متاحة للتوثيق. هذه وسائل التواصل الحديثة الكثيرة، المنصات المتعددة الرقمية، حتى أجهزة التخزين التي شاءت إشارة الأمس عن جهاز صغير جدا 10 تيرا، 10 تيرا يعني كل تيرا 1000 جيجا، يعني 10000 جيجا، ستحمل الدنيا وما فيها من العلوم. إذن هناك وسائل الآن للتخزين والتوثيق، أحرى بنا أن نهتم، وأعتقد أن المغرب الآن أصبح يهتم كثيرا بتراثه اللامادي باعتبارات متعددة، خاصة توجيهات جلالة الملك حفظه الله تمضي في هذا الاتجاه. قبل عامين وبالضبط في 2022 كان جلالته قد وجه خطابا لاجتماع للجنة اليونسكو المتعلقة بالتراث، وأكد على ضرورة توثيق فنون قولنا الجماعية. لماذا؟ لأننا نحفظها للذاكرة ونحفظها للأجيال القادمة، ثم إن الأمم التي لا تحتفظ بماضيها لا مستقبل لها، لا يمكن أن نبني مستقبلا بدون ماضي. هذه مسألة مفروغة، الذي يقول إننا سننطلق من الفراغ واهم. الحضارة تبنى بالتدريج، كما أن البناء لا يبدأ من سطحه وإنما يبدأ من أساسه. إذن هذه مسألة يمضي الآن فيها المغرب بكل قوة، ومؤخرا يعني المغرب قد نال اعترافا لفن الملحون كتراث إنساني لا مادي، وهذا أمر اشتغل عليه الكثير من المنتسبين لهذا الحقل لحق الملحون. وطبعا لا يمكن أن ننكر دور أكاديمية المملكة المغربية التي كانت هي التي حملت هذا المشروع، أولا من خلال اهتمامها السابق منذ أن أصدرت موسوعة الملحون للعلامة محمد الفاسي، ثم إصدار مجموعة من الكتب المتتابعة المتعلقة بهذا الفن، إلى أن توج ذلك بإصدار ما يناهز الآن 15 ديوان لفحول شعراء الملحون. وهذا أمر غاية في الأهمية وفي النفاسة، هو الذي مهد لتحضير الملف الذي قدمته وزارة الثقافة مشكورة كجهاز وصي حتى لنا هذا الشرف. نفس الأمر ينبغي أن تقوم به الأكاديمية وغيرها من المؤسسات مع الفنون التراثية الأخرى.
وبالمناسبة نحيي أكاديمية المملكة المغربية على هذا الجهد الكبير، ونحيي جميع الباحثين المغاربة وأنت منهم أستاذ عبد السلام الخلوفي. في اشتغالك على الصنعات كل مرة أنت تقدم النص ثم الميزان،
نعم،
في كل صنعة، أريد فقط أن نقرب المستمع أكثر من طريقة اشتغالك على كل صنعة باختصار. أستاذ عبد السلام،
أولا الصنعة أختارها من ميزان، تعرفين أن موسيقى الآلات تتكون من 11 نوبة، وكل نوبة تؤدى عبر 5 إيقاعات والميزان. عندما نقول مثلا نوبة ترمن المايا ينبغي أن نؤديها في إيقاع البسيط بمراحل مختلفة من الوئيد البطيء إلى السريع. هناك 3 مراحل، المصدر يعني التي تكون حركته الإيقاعية بطيئة جدا، ثم حركة متوسطة السرعة، ثم حركة سريعة. إذن نقول بسيط رمل المايا بحركته الثلاث، ثم قائم ونصف رمل المايا، ثم بطيح رمل المايا، ثم قدام رمل المايا، ثم درج رمل المايا. هذا البسيط أو قائم ونصف أو بطيحي أو قدام أو درج، هذه أسماء إيقاعات، أسماء الميزان. رمل المايا هو اسم الطبع، النوبة الذي تحمله النوبة، يعني النغمة. إذن عندما أقول هذه الصنعة تنتمي لقائم ونصف رمل المايا، بمعنى أن إيقاعها هو القائم ونصف ونغمتها هي رمل المايا. وإذا ضربنا 11 نوبة في الإيقاعات الخمسة سنحصل على 55 ميزانا، وكل ميزان يتضمن ما بين 20 صنعة إلى أكثر من 30 صنعة، يعني مئات صنعة والأشعار وهذه الأشعار تختلف، إما أن تكون من النوع الفصيح أو أن تكون مجتزأة من الموشح، أو أن تكون مجتزأة من الأزجال، أو أن تكون من البراويل، أي من الشعر العامي المغربي، القصائد المكتوبة بالعامية المغربية. إذن هذا كل ما يتعلق، عندما أقول هذه الصنعة تغنى في ميزان قائم رمل المايا وفي قدام رمل المايا، بمعنى أنا أقصد أن هذا الشعر نغني في هذا على هذا الإيقاع وفي هذه النغمة وفي الإيقاع الآخر وفي هذه النغمة.
نعم، وحتى طريقة استحضارك طبعا لهذه الميازين أو موازين، نعم، حتى جاءت بطريقة جميلة وممتعة للقارئ، وأحيانا هناك بعض الحكاية الطريفة طبعاً كذلك طبعاً، كما هو الأمر في حديثك عن لك يا منازل في القلوب منازل لأبي الطيب المتنبي، وهنا استحضرت تلك الحكاية الطريفة، نعم، مرتبطة بأبي
العلاء المعري والمتنبي. كان معجبا جدا بالمتنبي. لا تلاحظين
ما لم يرضي الرضي الشريف الرضي،
لا هو أولا أبو العلاء المعري كان مغرما بأبي الطيب المتنبي، حتى أن كتابه اسمه معجز أحمد،
كما سمى ذكرى حبيب لديوان أبي تمام.
تمام، نعم، صحيح صحيح. حتى في شعره قصيدته المعروفة، ألا في سبيل المجيء ما أنا فاعله، عفاف وإقدام وحزم، تعد ذنوبي عند قوم كثيرة ولا ذنب لي إلا العود والفواضل، هي تقريبا فيها نفس المتنبي ومغرم به، حتى على مستوى شكل النظم والاعتزاز بالنفس والاعتداد. هنا كان في مجلس الشريف الرضي، وكان مرا والشريف الرضي يعرف، كان يكره المتنبي ويعرف إعجاب أبي العلاء به، فأراد أن يسخر منه أمام القوم، فقال له ما رأيك في كذا؟ فقال له المعري، لو قال فقط المتنبي لك يا منازل في القلوب منازل أقويت أنت وهن منك، لو قال فقط القصيدة لكان أشعر الشعراء. فانتفض الشريف الرضي وقال لجلسه أخرجوا، فجروا من رجلي وأخرجوه، أن استغرب الجلساء الشريف راضي فقال لهم إنكم لم تعرفوا ماذا يقصد، ويقصد البيت 39.
أراد التعريض به،
تعريض به، ولكن هذا البيت ليس في هو البيت الثاني أو الثالث. نحن نغني البيتان في موسيقى الآن، نغني لك يا منازل في القلوب منازل، أكفرت أنت أو أقويت أنت هن منك أواهل، وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأنني كامل. وهذا البيت في الترتيب القصيدة الأصلي، البيت الثاني الذي نغنيه هو 39، لذلك هو قالوا هو يقصد هذا البيت، لذلك انتفض وكثير حكايات موجودة في
البيت، وهو إذا أتتك مذمتي
من ناقصين
فهي شهادة لي
بأنني كامل. لأنه أحيانا كثيرة عندما لا يستطيع أحد أن يجاريك في مسارك ولا في قدراتك فيعمل معاولة الهدم. هذه أبسط طريقة أن يبني الإنسان، أمر صعب،
صحيح،
أن يقدم أمر بسيط.
الوقت يداهمنا، سأسألك سريعا، أيهما أصعب بالنسبة لك، أن تشتغل على الموسيقى كتابة أم موسيقى كما تفعل في برامجك وفي كل التظاهرات التي أشرفت عليها؟ أيهما أصعب في المهمة؟
أمتع اللحظات التي أقضيها في كل هذا.
متى سيأتي الكتاب الآخر إذن بعد هذا الكتاب؟
إن شاء الله
سينشر. أنت سبق واشتغلت بطبيعة الحال؟
نعم، لا أنا الآن سأبدأ الاشتغال على نوبة رمل المايا، صنعة وحكاية نوبة رمل المايا. سأخصص 30 صنعة من نوبة رمل المايا، سأعيد شرحها وموقعتها كما فعلت في الكتاب الأول.
طيب ما الكتاب الذي تقرأه حاليا أستاذ عبد السلام؟
حاليا 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 لا أقرأ أي كتاب. كنت قبل مدة، قبل العطلة، كنت أطلع على كتاب ذخيرة للشيخ صالح من الزاوية الشرقاوية لأبي الجعد، ذخيرة المحتاج، هو في الصلوات المحمدية يجمع ما بين النثر الفني والشعر، وهذا باب يعجبني ويروقني، ويعجبني النثر الفني كثيرا، ليس من باب المقامات وإنما أي باب الكتابات التي ألفت في المولديات إلى آخره، وفي نطاق مجال اشتغالي.
أتمنى لك التوفيق في كل أعمالك، وأشكرك شكرا جزيلا الفنان الكبير والكاتب والباحث الأستاذ عبد السلام الخلوفي، سعدنا باستضافتك.
وأنا أسعد للاعتماد. طبعا أحييك دائما على برامجك، وخاصة على حرصك على اللغة العربية الجميلة وعلى نطقك السليم. شكرا. الذي يعتني بمخارج الحروف، وهذا أصبح أمرا نادرا للغاية،
وهذه شهادة أعتز بها. شكرا جزيلا لك، وشكرا لكم مستمعينا، ونلتقي الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.